بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الأول لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله في محاضرة بعنوان محاسبة النفس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعله خالصا في موازين الشيخ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاسبة النفس أمر ضروري للمؤمن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمرء يخطئ، ولا يمكن له أن يتفطن لخطئه إلا عن طريق محاسبة نفسه، فإنه إذا حاسب نفسه ووزنها بميزان الشرع، وزن معتقده وأقواله وأعماله وما قامت به جوارحه وغير ذلك، ونظر ما الذي وافق فيه شرع الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل على ذلك، ويخلص بذلك لله عز وجل، ويسأل الله أن يحسن له الخاتمة، وأن يشمله برحمته، وأن لا يكله إلى عمله. وإن وجد أنه قد وقع بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ما يخالف الكتاب، ما يخالف السنة، في قول أو عمل أو اعتقاد، في كبيرة أو صغيرة، أو قد يقع في بدعة، أو قد يقع في لفظ شركي أو غير ذلك، أو قد يقع المرء في شرك والعياذ بالله، فيدارك نفسه بالتوبة والاستغفار. هذه العملية هي عملية المحاسبة. إذا محاسبة النفس هو أن يعرض هذه النفس على شرع الله، على أمر الله، على نواهي الله، ما الذي التزمت به من الأوامر، وما الذي اجتنبته من النواهي، ولماذا فعلت ذلك، وكيف فعلت ذلك، وهكذا. هذه المحاسبة يختلف فيها الناس، من الناس من يحاسب نفسه في كل وقت، في كل ساعة، في كل ليلة، في كل صلاة، في كل سجدة يتذكر ويستغفر ويتوب، ومن الناس من يغفل فلا يحاسب نفسه إلا في كل يوم أو يومين مرة، ويتذكر ماذا فعل من المعاصي والذنوب فيتوب من هذا ويستغفر من ذاك، ومن الناس من في الأسبوع عند خطبة الجمعة، أو عندما يقرأ سورة الكهف، أو عندما يقرأ صورة معينة يتذكر فيبدأ بمحاسبة نفسه. ومن الناس من يحاسب نفسه في السنة، أو في المواسم، في رمضان، أو في حج أو في عمرة أو في أي يعني مناسبة من المناسبات، أو عندما يقوم بعبادة من العبادات الحولية كعاشوراء، صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو صيام رمضان أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ بمحاسبة نفسه، ثم إذا انتهى هذا الوقت لوقت رمضان نسي المحاسبة وأطلق لنفسه العنان في المعاصي حتى يأتي رمضان من العام القادم. من الناس من يحاسب نفسه كل عدة سنوات، من الناس من لا يحاسب نفسه إلا إذا حصلت له صدمة كموت قريب أو موت أب أو موت أم أو موت زوجة أو فقدان ولد، فإذا حصلت له صدمة فإنه يبدأ بمحاسبة نفسه. ومن الناس من لا يحاسب نفسه إلا إذا شاهد حادثا، فإذا مر ورأى حادث وناس قد توفوا أو سيارة قد انقلبت أخذ يتذكر ماذا فعل فيستغفر ويتوب ثم ينسى بعد ذلك. المهم أن المحاسبة فترتها الزمنية أي وقوعها متى تقع قد تطول وقد تقصر بحسب إيمان الشخص وضعف إيمانه. كلما قوي إيمان الشخص كلما كثرت محاسبته لنفسه في أوقاته وفي أحيانه، فتجده دائما مستغفرا تائبا مسبحا مهللا ذاكرا، وتجده دائما في سجوده وفي قيامه لليل أو في أثناء قراءته لورده من القرآن أو غير ذلك، تجده دائما يستغفر ويتوب ويسبح ويعظم الله ويهلل وغير ذلك. فالناس يتفاوتون في محاسبتهم لأنفسهم، ولكن المصيبة هو أن بعض الناس يجد ضيقا في صدره عند المحاسبة، فلكي يهرب من هذا الضيق الذي في صدره والذي فعل له الشيطان تجد أنه يترك المحاسبة، يترك المحاسبة، لأنه إذا حاسب نفسه وجد نفسه أخطأ في حق فلان في حقوق الآدميين، وجد نفسه أخطأ في حق الله، وجد أنه في هذا اليوم قد وقع في كثير من المعاصي ضعف كبار، وإذا نظر إلى هذا اليوم وخلال أسبوع فإذا به عشرات وعشرات، بل إن المعاصي تمشي معه في السيارة، يشغل الموسيقى ويمشي ويغني وهو يعني حالق لحيته كل وقت وموسيقى شغالة والثوب مسبل والدخان أحيانا وغير ذلك، غير الكذب والغيبة والنميمة والمزاح بالكذب، يجد كبائر كثيرة. فبعض الناس من كثرة ذنوبه يجد أن المحاسبة تجعل له شيء من الضيق يتضايق منها، فتجد بعضهم يهرب عن المحاسبة، وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر، وهذا هو الذي كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون، أي أنه من كثر ما يعمل من المعاصي فإنه ويقع في الفتن شبهات أو شهوات يصل على قلبه كرام بحيث أنه يبدأ يهرب عن المحاسبة. فلأن بعضهم ممكن إذا سمع القرآن وده ما يسمعه، وأحيانا إذا سمع آيات تتكلم على بعض الكبائر اللي هو واقع فيها يعني يزيد ضيق في صدره، لأنه لا يستطيع أن يترك هذه الكبيرة، فقلبه قد تشرب بها وجوارحه قد يعني أخذت يعني كأن هذه الكبيرة أصبحت صفة من صفاته، مثل ما لونه مثلا أسمر أو أبيض أصبح من صفاته، أنه يشرب خمر من صفاته، أنه زاني من صفاته، أصبحت صفة من صفاته، صفة من الصفات التي أصبحت جزء من شخصيته. وهذه مصيبة أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، أن يترك نفسه حتى يصل لهذه المرحلة، وهذه مرحلة خطيرة، وهي مرحلة أن الإنسان ليس فقط لا يحاسب نفسه، لا، بل إنه يجد في مجرد محاسبة نفسه شيء من ضيق الصدر. ولذلك بعض الناس عندما تذكره بالموت يقول لو سمحت اتركنا غافلين، اتركنا غافلين، لا نريد أن نتذكر، لا نريد أن كذا. حتى بعضهم لا يتذكر الموت، بعضهم عندما يتكلم شخص عن الأموال الحرام والربا وكذا وهو ينظر إلى أن ماله كله ربا، وأن هذا القصر بناه من حرام، وهذا الثوب الذي يلبسه من حرام، وهذه السيارات والشركات كلها من حرام، تجد يهرب، لا يريد حديث الذي يتكلم عن البيوع المحرمة أو المال الحرام، ممكن يستمع إلى حديث أخرى دينية لكن لا يريد هذا الحديث، لأنه يجد نفسه لا يستطيع أن يترك هذا الذنب، ولا يستطيع أن يتخلى عن هذا المال الحرام، وبالتالي لا يريد أن يسمع فضلا عن أن يحاسب نفسه، فضلا عن أن ينتج لهذه المحاسبة توبة نصوح، لأن المحاسبة لابد لها من نتيجة ثمرة. عندما تحاسب نفسك لابد أن ينتج عن هذه المحاسبة التوبة، التوبة من هذا الذنب والندم على أنك وقعت به، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى منه، وأن تعزم على ألا ترجع إليه في المستقبل، وأن يكون توبتك خالصة لله عز وجل. هذه ثمرة المحاسبة. أما أن الإنسان يجلس يحاسب نفسه ثم بعد ذلك يبقى على ما هو عليه من كبائر وذنوب ويكررها ويفعلها في كل وقت ولا يفكر في توبة، إذن هذه ليست ثمرة محاسبة. ولذلك تجد الإنسان كلما كثرت محاسبة لنفسه تؤدي بإذن الله عز وجل إلى التوبة. يعني كثرة المحاسبة والمصداقية في المحاسبة وعدم التدليس على النفس في المحاسبة والبحث عن المبررات والأعذار ومحاولة يعني إرضائها وإرضاء غرورها بأني فعلت كذا لأنه لازم أفعل كذا، فعلت كذا لأن الناس كلهم كذا، فعلت كذا أصلا أنا أفضل من فلان، فلان يتعاطى المخدرات البعيد هذا يقول أنا فقط أشرب الخمر، فلان يعمل كذا أنا لا فقط كذا. بعض الناس يحاول أثناء المحاسبة أن يوجد لنفسه المبررات والمصوغات، مثل يعني نقول يدلس على نفسه. مسكين هو الآن عندما يدلس على نفسه، إنما يريده المهالك. يعني مثل شخص بجانب حفرة ويقول لا لن أسقط، وأن مدت رجلي لن أسقط، وأن قدمت رجلي الثاني لن أسقط، فإذ به يسقط. فهو كأنه يمني نفسه ويدلس عليه ثم يسقط، لكن هذا ما يفعله كثير من الناس. لا يمكن لإنسان يدلس نفسه لكي يسقط في نار دنيوية أو في حفرة أو من جبل أو شاهق أو غير ذلك. لكن للأسف الشديد أن بعض الناس يدلس على نفسه لكي يسقط في جهنم وبئس المصير، لكي يسقط في نار الله عز وجل. فلذلك المحاسبة، محاسبة النفس هو عبارة عن تعداد، تعدد الذنوب التي مرت عليك. ما الذي فعلت خلال الساعة الماضية، خلال اليوم، خلال كذا؟ يعني بعض الناس إذا وضع رأسه على المخدة تجد سبحان الله يبدأ يراجع يومي اليوم من الفجر الآن ماذا صنعت؟ والله اختبت في المجلس الفلاني، مزحت كذبا في المجلس الفلاني، نظرت إلى امرأة في السوق أو كذا عندما كنت قادم إلى البيت بنظرة شهوة والعياذ بالله، أني كذا كذا كذا. فيبدأ يجمعهم يجدهم كثيرات يعني خلال اليوم الواحد. وهو إيش؟ وعامل حسابه أنه رجل تقي وأنه يعني رجل ملتزم وكذا، فوجد مجموعة الآن. هنا يشعر بضيق، وهذا الضيق وهذا الندم هو ندم الإيمان. لما يندم وكذا يشعر بضيق يؤدي طوالي إلى التوبة والاستغفار، بخلاف صاحبنا الأول الذي يضيق من المحاسبة لكي يذهب إلى المعصية. يعني بعض الناس يضيق من المحاسبة هذا الخطر فيذهب إلى المعصية ويرتع في أحضانها وغير ذلك، ويحاول أن يلهي نفسه وأن ينسي نفسه قضية المحاسبة، لأن نجد أن المحاسبة فيها تأنيب وفيها ألم يجد الإنسان يعني في صدره وفي قلبه، كأن في ألم في القلب يعتصر هذا القلب. هذا الألم من الإيمان، لكن بعض الناس لا يريد هذا الألم حتى، يعني حتى هذا الألم لا يريده، ولذلك يهرب عن المحاسبة ويهرب عن الموعظة ويهرب عن أن يذكر بطاعة الله أو أن يذكر بالمعاصي اللي واقع فيها حتى يتوب، وهذا خطر جدا. لكن الطرف الآخر الذي يواجه نفسه ويحاسبها فهذا أمر طيب، وهذه من صفات المؤمنين. لكن هذه المحاسبة ما الذي ينتج عنها؟ الآن الإيمان تعرفون أنتم يزيد وينقص، لابد أن يزيد هذه المحاسبة تنقلك إلى ما هو أفضل وهو التوبة، أي بعد المحاسبة التوبة. والله فعلت اليوم كذا، أستغفر الله، أتوب إلى الله، حاطب بالك أنك نادم على هذا الفعل وأنك ما راح ترجع له وكذا وكذا. بهذه الطريقة، طريقة المحاسبة. أحيانا المحاسبة يا إخواني قد أنت ما تحاسب نفسك، لكن تسمع خطبة جمعة كأن هذا الشخص يحاسبك، عندما يكلم يقول هناك من الناس من يقع في كذا ويغتاب، فإذ به كأنه يحاسبك، فأنت الآن يذكرك. يعني لم يكن التذكر تلقائي منك، يعني من نفسك أنت تذكرت هذه المعصية وتبت، لا، كان هذا التذكر من طرف آخر. ولذلك هذا فائدة إيش؟ الخليل الصالح، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لأن الإنسان إذا كان يخالل رجل صالح تجد دائما مع هذا الرجل صالح في تذكر وفي وعظ وفي إرشاد وفي غير ذلك مما يجعله دائما يتدارك نفسه ويحاسبها ويستغفر ويتوب. لأن الإنسان قد يضعف أحيانا عن المحاسبة نفسه في أن تأتي غفلة شديدة بحيث ينسى المحاسبة، ولكن يكون عنده شخص آخر يذكره إذا نسي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وفي أفضل عهد وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك كان يعظهم في الأيام كل يومين ثلاثة يعطيهم موعظة، غير خطبة الجمعة، غير ما يصلي فيهم ويقرأ عليهم الآيات، غير بارك الله فيك لما كان يمر على شيء يذكرهم، لما يأكل طعام يذكرهم، مثل لما خرج هو وبكر وعمر وأكلوا من الرطب والماء قال إن هذا من النعيم الذي سوف تسأل عنه يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر وينبه صلى الله عليه وسلم، ويستغل الأحداث التي تحدث لتقريب الناس إلى الله عز وجل ولإبعادهم عن الشيطان ولتقريبهم من الجنة وإبعادهم عن النار. فأحيانا محاسبة قد لا تستطيع أنت أن تحاسب نفسك، لكن تستفيد من أخ صادق ووفي يذكرك في ذنوب ويجعلك من المحاسبة. أحيانا يكون شخص ناصح يأتيك وينصحك يقول يا فلان ترى قبل شوي وقعت في غيبة، فالآن هو نبهك لكي تحاسب نفسك يا فلان أنت وقعت قبل كذا كذا. لكن لازم يكون الأسلوب والطريقة فبما رحمة من الله لأنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني يكون بطريقة لا ليس طريقة التعيير وليست طريقة التشفي ولكن طريقة الوعظ. هذا بالنسبة للواعظ الناصح. المنصوح أنا أقول لا تنتظر أن الناس لازم تنصحك بأفضل أسلوب، لا، المستفيد من النصيحة أنت. الآن عندما تجد جوهرة في منطقة يعني ما هي كويسة ما هي نظيفة، هل تترك الجوهرة من أجل هذه المنطقة؟ لا، بالعكس تأخذها وتغسلها وتروح تبيعها بالآلاف. هو الآن يهديك إلى يعني يبين لك خطأ من أخطائك الذي لو تبت كنت من أهل الجنة، وإذا بقيت عليه من أسباب دخول النار. فلا تنظر إلى أسلوبه أو إلى طريقته أو إيش نيته، حنجيك الشيطان يقول لي هذا نيته بس بيعيرني، نيته أبغى يتشفى، مما يجعلك لا تأخذ بكلام مع كلامه صحيح. إذا حنا عندنا لما نتكلم على أمرين، الأمر الأول الناصح نقول له إذا نصحت فانصح دون تشفي ودون تعيير ودون تنفير. المنصوح نقول له حتى وإن أتاك ناصح منفر أو متشفي فأنت المستفيد من النصيحة، فلا تتركها لمجرد ما تظنه فيه. أحيانا قد يكون فعلا هذا الشيء موجود فيه، أحيانا قد لا يكون فيه، وإنما لبس عليك الشيطان لكي تسيء الظن بالناصح وبالتالي لا تقبل نصحه وبالتالي تخسر أنت. إذن فقضية أمراض القلوب هذه له دور في, 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 في تعامل الإنسان. بعض الناس يكون قلبه مريض يسيء الظن في كل كلام، كل ما يجي شخص هذا ينصحني يبغى يعيرني، هذا ينصحني يعني لقى عليه خطأ، هذا ينصحني ويهلك هو الخسران. وبعض الناس بارك الله فيك تجد أنه يحاول قدر المستطاع أنه يتصيد من أجل أن يعيد. هذا نقول هذا النوع خطأ، لكن أيضا النوع الآخر وش دراك أن هذه نيته، يعني إيش علمك أن هذا نيته ويريد يتشفى أو نيته كذا؟ ما تدري، أنت لك الكلام، وبالتالي احسن الظن بأخيك عندما ينصحك، وأنت المستفيد أصلا من النصيحة حتى وإن خرجت بمخرج يعني غير حكيم أو ليس فيه لين أو فيه فظاظة، أنت المستفيد من النصيحة. أنا قصدي في هذا الكلام إيش؟ أنك وانت تعيش مع الناس يبتواجك أمور، ولذلك لا بد أن تتعامل أمور بالتعامل الذي يعود عليك بالخير، وهو أنك تفوز بجنة الله عز وجل وتنجو من ناره. أمراض القلوب لها دور، ولذلك المحاسبة النفس أمر ضروري. أحيانا الإنسان هو ساجد سبحان الله يتذكر ذنوبه فيستغفر ويتوب، ولذلك تجد من أفضل يعني الأوقات التي يعني كثير من الإنسان يحاسب نفسه قيام الليل. يعني حتى قيام الليل، وأنا بنبه إخواني على مسألة مهمة، أن بعض الناس يظن أنه أنا أصير قائم لليل إذا جلست قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين ثم قمت وصليت ما شاء الله إذا أنا قائم لليل. وبالتالي يفرط في قيام الليل بعد صلاة العشاء. لا يا أخي الكريم، شوف يا أخي الكريم، أنت في شيء اسمه فاضل وفي شيء اسمه أفضل وفي شيء، أنت استطعت على الثلث الآخر من الليل كان بها، لأن هذا من صفات المؤمنين أنهم يستغفرون بالأسحار وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن واحد الهريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة للسماء الدنيا حين يبقى ثلاث من الليل، ثم يقول من يدعوني فيستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا وارد، لكن مو معنى ذلك أنك تقعد لتمني نفسك أني والله أنام أبقوم الليل قبل الفجر وتروح عليك نومة، ومن بكرة نفس الحكاية، وشهر وشهرين وسنة وسنة، إيش الكلام؟ أنت ابدأ بقيام الليل اللي تقدر عليه. أنت الآن تقدر قيام الليل بعد صلاة العشاء، قم الليل بعد صلاة العشاء، قم الليل مو مشكلة، قم الليل بعد صلاة. أنت في رمضان الآن صلاة التراويح، مو نقوم الليل بعد صلاة العشاء ونصلي ما شاء الله ونستغفر ونتوب وندعو، قم الليل بعد صلاة العشاء، هل تقدر عليه؟ قم الليل. أنت ما تقدر تقوم الليل ب 11 ركعة، قم الليل بتسع بسبع بخمس بثلاث، مو مشكلة، قم الليل وبعد صلاة العشاء وجدت من نفسك زيادة إيمان اليوم ثلاث، بعد أسبوع أسبوعين بخمس، وجدت نفسك زيادة إيمان بسبع، وجدت نفسك زيادة إيمان بهداش، وجدت نفسك زيادة إيمان إنك تنام بعد ترقد بعدين تقعد تستيقظ قبل الفجر، خلاص قم أفعل هذا. أما إنك يا إني أقوم قبل الفجر ولا يلعب عليك الشيطان كل ليلة نايم وما في قيام ليل، لا يلبس عليك الشيطان، لا يلبس عليك الشيطان. هذا الشيطان خبرة عنده، ما هو خبرة مع النفوس، يعني من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة عنده خبرة، ما هو يأتيك من هنا ويأتيك من هنا ويأتيك من هنا. ولذلك كثير تجد من الناس من تجد يمني نفسه أنه يقوم الليل في السحر وقبل الفجر ويجلس شهور وشهور وما قام الليل، مع أنه يقدر يقوم الليل بعد العشاء. فهكذا تدرج يعني. المهم نرجع لموضوعنا، أقول أن قيام الليل يعني من صفاته أن يجعل الإنسان يحاسب نفسه، لأن قائم الليل لما يسجد ويسبح ثم يتذكر ذنوب اليوم يستغفر ويتوب من هذا الذنب ومن تلك المعصية، كذلك لما يقنت فإنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، يتذكر ذنوبه، اللهم يستغفرك ويتذكر الذنوب اللي سواها اليوم وكذا وكذا. ولذلك تجد أن قيام الليل يكون دافع لك لكي تصور وتجول بقوة إيمانية في النهار مع الناس، واضح ولا لا؟ وهكذا تتزود كل ليلة زادك الذي يعينك على غدك، واضح ولا لا؟ وهكذا أيضا هو من مواطن محاسبة النفس الصيام. الإنسان لما يصوم الاثنين أو الخميس يبدأ هو صائم سبحان الله، يبدأ بمحاسبة النفس. لماذا؟ لأن الصيام كما لا يخفى عليكم أجره العظيم، وأن الله عز وجل يباعد في اليوم الواحد وجه المؤمن 70 خريفا عن النار إلى آخره من الأحاديث الكثيرة. وتجد أنه إذا صام سبحان الله يبدأ يتذكر إيش عمل من ذنوب ومن معاصي. قراءة القرآن تدعوك إلى محاسبة النفس. لما تقرأ القرآن يكون لك ورد مثلا، مو بشرط وردك لازم يكون 5 أجزاء باليوم ولا 10 أجزاء ولا 3 أجزاء ولا جزء، يا أخي اقرأ، أهم شيء أنك تقرأ، لو باليوم صورة، لو نصف جزء ربع جزء مو مشكلة يا أخي اقرأ. لما الإنسان يجي يقرأ القرآن، هو يقرأ القرآن سوف يبدأ محاسبة نفسه. لماذا؟ راح يمر على آيات عذاب ويجد أنه فعل أسباب هذا العذاب، فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، يجد أسماء الله الغفور فيقول اللهم اغفر لي، الرحيم اللهم ارحمني، التواب اللهم تب عليه، فيتذكر ذنوبه ويتوب فيقول اللهم تب عليه، ينظر إلى 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 صفات المؤمنين فيقول اللهم اجعلني منهم، وينظر هل هي فيه أو لا فيتوب إذا لم تكن فيه ويحمد الله إذا كانت فيه، ينظر إلى الصفات التي ذكرها الله لأهل النار فينظر لنفسك ويستغفر ويتوب. إذا قراءة القرآن تجعلك تحاسب نفسك، قيام الليل يجعلك تحاسب نفسك، قيام النهار يجعلك تحاسب نفسك، التسبيح والتهليل لما تقعد تذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لما تسبح الله وتعظمه تتذكر أنك أذنبت وأنك عصيت وأنك كذا. هي نجد أن 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 من أسباب محاسبة نفسية من طلب العلم الشرعي. أحيانا تكون أنت قاعد تدرس كتاب في التوحيد ولا في الفقه ولا في كذا، وأنت تقرأ تصل عند حديث أو عند موطن، فإذا بك سبحان الله تقف وتتوب وتستغفر وتذكر ذنوبك ومعاصيك وتستغفر وتتوب، واضح ولا؟ حضور الجمع، حضور الجماعات، الصلاة مع الجماعة يقرأ الإمام في المغرب والعشاء والفجر آيات، فإذ بهذه الآيات فيها ترهيب وفيها ترغيب، فيها صفات أهل الجنة وفيها صفات أهل النار، فإذا سجد الإمام وانت ساجد تستغفر وتوب لأنك تذكرت معاصي فعلت هذه المعاصي. صلاة الجماعة لها دور في محاسبة الناس. وغير ذلك في الحج إنسان يحاسب نفسه، ولما يقف في عرفة كثير من الناس لما يقف في عرفة سبحان الله يجي شريط حياته كلها يستغفر من هذا ويتوب من هذا، يسأل الله أن يتوب في بيت مزدلفة وهو يطوف تجده. إذن فنجد أن العبادات كلها أصلا لما الإنسان يقوم فيها يحاسب نفسه. في الجهاد عندما يقف أمام العدو يحاسب نفسه، الأمر معروف أنا عن منكر يحاسب نفسه، هل هذا المعروف الذي أنا أمرت فيه الناس فعلته أو لم أفعله، هل هذا المنكر الذي نهيت عليه الناس أنا منتهي عنه أو لا. إذن فنجد أن محاسبة النفس تكون مع الإنسان ولها مواطن كثيرة ترد على الإنسان، لكن أهم شيء يا أخواني أن الإنسان لا يوصد الباب أمام محاسبة النفس كالقسم اللي ذكرناه الأول الكلام، هذا القسم الخطير اللي هو إيش، اللي هو القسم اللي لا يريد محاسبة النفس، يريد أن يعيش في الغفلة، يريد أن يبقى في 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 في, في هذا الظلام، لا يريد النور، النور يزعج عيونه، بعض الناس النور يزعج عيونه، هذا النور يزعج قلبه يزعج صدره، ولذلك تجد يتلذذ في أن يبقى في هذه الظلمة، يتلذذ في أن يبقى قلبه على هذه القسوة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم شيخ زان، هذا أسباب الشهوة مو موجودة عنده، ولكن من كثر حب المعصية أنه مع أنه شيخ ومع أنه كذا ومع ذلك زان. حتى أنه يحدثني شخص كان من أصحاب عن شخص آخر، الشخص الآخر كان من أصحاب المعاصي وكان ممن يسافرون أيام قبل 30 سنة يسافرون حق دول آسيا بعيدة اللي فيها فساد. يقول إن من الأشياء الغريبة هذا الشخص اللي راه هو ظاهر إن هذا فاسد، والشخص هذا من قال الكلام يعرفه. أنهم يقول إني شهدت شيء عجيب جدا، ما هو؟ شهدت شيخ كبير بالسن، شيبة كبير بالسن، وبجنبه والعياذ بالله اثنين من العاهرات، فينادي الشباب يقولهم تعالوا أنا دفعت المال ولا أستطيع، لكن تعالوا أنتم. شوف لهذه الدرجة، شوف انطماس القلب، يعني انطماس القلب والعياذ بالله، يريد هو لكن ما يستطيع، جسديا ما يستطيع، ولكن انظر إلى انطماس قلبه وحب هذه الشهوة المعصية العظيمة. شوف الزنا ليس بالأمر الهين، الزنا يخي الزنا خطر، الزنا كيف يتضح لما الله يحكم أن الثيب الزاني يرجم حتى الموت، تخيل يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا دليل أن هذه المعصية ما يبتهلة، معصية عظيمة اللي الله يحكم فيها هذا الحكم، وأن تغضب الله عز وجل بحيث جعل حكمها هكذا في الدنيا يرجم حتى الموت رجم، واضح ولا؟ إذن فنجد أن 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 هذا الرجل بارك الله فيكم حفظكم الله من كل سوء وكل مسلم لهذه لدرجة هذه. وهذا ما ذكرنا سلم شيخ زاني، شوف هذا شيخ زاني، انظر عقابه غير عقاب الزناة الآخرين، يزيد عنهم أن الله لا يزكي ولا ينظر إلى يوم القيامة ولا كذا. ليه؟ يقول ابن القيم في كتبه قال لأن أسباب ودواعي المعصية مفقود عنده غير موجود، وكون يحرص عليها دليل تشبع قلبه، معنى كلامه. انظر إلى الطرف الآخر، سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شوف هذا داعي المعصية إيش عظيم عنده، شاب وبقوة ومرأة ذات جمال وهي التي طلبت منه وذات منصب، يعني ما يخاف أن تلحق عقوبة، ومع ذلك قال إني خاف الله. وش كان جزاءه؟ أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهكذا. إذن فنجد أن المرأة المسلم لا بد أن 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 يتابع نفسه. نفس هذه يا إخوان، نفس هذه ما هي شيء، يعني لا ثبتت على شيء مثل عداد السرعة لما ثبتت على 140 ظل على 140، النفس هذه متقلبة، وفي نفس أمارة بالسوء وفي نفس مطمئنة وفي نفس لوامة، ثلاث أنواع. يقول ابن القيم أن أحيانا المرء قد تمر عليه هذه الأنفس الثلاثة في لحظات، أنت نفسك الإنسان قد تمر عليك هذه الأنفس الثلاثة في لحظات، هي طبعا نفس واحدة ولكن بالاعتبار هي ثلاثة أنفس: لوامة ومطمئنة وآمرة بالسوء. أحيانا أنت نفسك تلاحظ هذا فتقع في معصية، إذا أمرتك النفس هذه الأمارة بالسوء بالمعصية ففعلت، ثم بعد فترة تلوم نفسك ليش وقعت فيها، الحين وين صرت؟ النفس إيش؟ اللوامة. ثم تتوب وتستغفر وتقبل على الطاعة فتجد الطمأنينة، أصبحت النفس إيش؟ مطمئنة. واضح ولا لا؟ وهي نفس واحدة، لأن النفس الذي تقبض هي نفس واحدة، ما بلت أنفس عند الموت تقبض، هي نفس واحدة. واضح ولا؟ ولكن باعتبار حالاتها تمر على حالات. بعض الناس نفس الأمارة بالسوء تستمر معاه حتى يموت، ما يمر عليه نفس اللوامة التي تلوم وكذا. واضح ولا؟ وبعض الناس يبقى نفس لوامة لكن ما يتوب، بس يفعل ويلوم نفسه، يفعل ويلوم نفسه، يفعل ويلوم نفسه. واضح ولا؟ ما يصلي ليش ما يصلي؟ يلوم نفسه، وبكرة ما يصلي ويلوم نفسه، وبكرة ما يصلي. واحد البعيد يزني ويلوم نفسه ليش زنيت، وبكرة الزنا وبعد الزنا، ويشرب خمر ويشرب خمر لين يجي ملك الموت يأخذ عمره ولا تاب ولا شيء، حياته كلها نفس لوامة. واضح ولا؟ لا، النفس لازم تكون نفس المطمئنة، قد تمر عليك لأن يعني كل ابن آدم خطاء. واضح ولا؟ لكن سرعان ما ترجع. لذلك أكثر شيء اللي تكون نفسه أكثر وقته نفسه مطمئنة، هذا على خير عظيم. جاية النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية المرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما جاب الله أتى في مسألة نوع النفس اللي تدخل جنته، جاب الجنة إيش؟ أي نفس النفس إيش؟ المطمئنة هي تدخل الجنة. واضح. إذن من خلال هذا الكلام الذي مر علينا عرفنا أننا معرضون، كلنا معرضون لضعف الإيمان ومعرضون لمعصية، ولكن لا تسقط. أنت الحين لكن تمشي في طريق فقط في حفرة تجلس فيها وتمام وتقول خلاص، ولا حاول أنك تخرج منها؟ تخرج منها. كذلك المعصية إذا وقعت فيها قم انهار، تخسر، توب. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، تذكر هذا وقم. حب استسلم، حب الدين يمر عليك فتن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وذا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد مشقة، جهاديت معناته الجهاد من المشقة، مشقة نفسية، تغفر وتتوب. أهم شيء لا تستسلم، لا تستسلم، لا تستسلم. إذا شفت نفسك أذنبت أو عصيت، بعض الناس قد يقع في كبيرة، بعض الناس قد يقع في فاحشة عظيمة، ولكن سرعان ما لا تستسلم. قم انهض استغفر تب عد إلى الله عز وجل، فإن باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا عند الغرغرة أو إذا خرجت الشمس من مغربها. واضح. فأنت أكمل الطريق واعلم أنك في حالة من الصراع وفي حالة من المواجهة وفي حالة من الجهاد، وأنت تدور وبين كر وفر وبين مناورة وبين التفاف، شيطان من هنا وشياطين الجن وشياطين الإنس. ولذلك قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هؤلاء كلهم شغالين معك. الحلبة هي الدنيا، عمرك هذا، شفت عمرك هذا، عمرك هذا هو حلبة الصراع كله. إذا كان عمرك 60 تتوفى معناته 60 سنة أنت في الصراع، 50 نفس الحكاية، 30 وهكذا. عمرك هذا هو الصراع، والحلبة مليانة فيها جن يسعون للوسوسة وترغيبك والوسواس لك في تحبيبك في المعاصي وتنفيرك عن الذنوب، يخلون صدرك وتنفيرك عن الطاعات قصدي، ويخلون صدرك يضيق عند العبادة ويسعدونك عند المعصية. شغالين داخل، يجري الشيطان من آدم مجرى الدم. وهناك خائن موجود داخل جسدك يتعاون معهم وهو النفس الأمارة بالسوء. خائن نفسك هي قاعد تهدفك وتحس ان هذا من رغبتك انت. تقول يسألك واحد ما يسأل واحد شخص يقول ما هي رغبتك؟ يقول رغبته البعيد ان اعاشر فتاة بالحرام، ويظن هذا رغبة نفسية. هذا الامر نفس الأمارة بالسوء، والداعي الذي دعاه هو الشيطان، هي موجودة ضدك داخل نفس الحصن. حصنك اللي انت تحاول تحصنه بدأ يتسلل له العدو، يجن ابن آدم مجرى الدم، وهناك نفس أمارة بالسوء موجودة داخل الحصن. إذا لابد أن تعرف أنك لا يمكن أن تواجه هذا الخطر إلا بالتوكل على الله. ولذلك انظر ماذا قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر يعني نصور ونجول بالله، لا تحزن إن الله معنا. هنا التوكل على الله، لا يمكن أن تواجه هذا إلا بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تواجه هذا إلا بالله سبحانه وتعالى. فبالله تنتصر، وبالله يرتفع شأنك، وبالله العزيز تعتز سبحانه. لا إله إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا التوحيد اليقين الذي يجده الإنسان في نفسه. يا أخواني، إذا أنت في هذه المحاسبة وفي هذه المواجهة وفي هذا الصراع وفي هذه الحلبة لن تستطيع بنفسك أن تفعل أمرا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصره بماذا؟ بالتوحيده وبالتوكل عليه وبطاعته وبدعائه وبالخوف منه والإنابة ورجاء والرهبة والرغبة منه. لذلك الأنبياء قبل أن تبدأ المعارك يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون الله عز وجل بالنصر، يدعون الله سبحانه وتعالى بالنصر. وقصة حنين لا تخفى عليكم، عندما أعجبتهم وأعجبوا في كثرتهم وماذا حصل لهم في أول المعركة؟ لم نهزم من قلة. وفي بدر كيف انتصروا وهم أقل. إذن لازم تعرف يا أخي الكريم أنك في مواجهتك إنما أنت بالله عز وجل متوكل عليه، معظم له، مستنصر به، مستعين به، متوكل عليه سبحانه. لا إله إلا الله. لا يجي يوم تقتر بعبادتك وبقيامك وبصلاتك وأنك أنت بتقواك وبذاتك سوف تواجه الشيطان أو تواجه النفس الأمارة بالسوء أو تواجه الشهوات. لا لا لا، أنت بالله سبحانه وتعالى. والذي وفقك إلى هذا وحرم غيرك هو الله سبحانه وتعالى، والذي أعطاك هذا الخير ومنع الآخرين هو الله سبحانه وتعالى. فحياتك سابقا كيف كانت وما الذي غيرها الأفضل؟ هو الله سبحانه وتعالى. حب الله سبحانه وتعالى، إذا حب الإنسان الله عز وجل فحبه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف لما تحب الله عز وجل حبا مع التعظيم والتبجيل، لأنه عظيم سبحانه وتعالى، تخاف حب مع الرهبة والرغبة، حب مع الخوف والرجاء، فتستحي منه أن يرى منك أمرا يخطبه، وتستحي منه أن يطلع منك على عيب هو لا يرتضي سبحانه. هكذا يكون الإيمان، هكذا تكون محاسبة الناس. شوفوا يا إخواني، زمان هذا اللي حنا نعيش فيه زمان انفتحت الذنوب وانفتحت الشهوات والشبهات على مصراعيها، مرئية ومسموعة ومكروهة وتشوفها في الشارع وفي كل مكان وفي بيتك ومن في العمل في كل مكان. الأمر تحتاج إلى إيش؟ إلى قوة وصلابة في المواجهة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان. لا تتبع خطوات الشيطان. انتبه خطوات الشيطان. خطوة ترقق للأخرى. صغيرة تقدمك للكبيرة. كبيرة آنية تجعلك تستمر عليها. وقد يختم لك بخاتمة يسوع. نحن نعيش في عصر لقد انفتحت علينا فتنة النساء. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من زمان من أيامه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت أول فتنة بني إسرائيل النساء. الآن انفتح موضوع النساء. أصبحت المرأة في التلفاز تخرج وفي مواقع الإنترنت وفي الفنادق إذا تسكن فندق وفي الشارع وأنت تمشي ويأتيك الشيطان ويقول لك سافر وتجد ما تشاء من النساء وتجد وترى وترى. إذن نحن نعيش في فتنة إخواني فتنة عظيمة. والشهوة موجودة داخل جسدك هي من ضمن رجولتك. هنا يتحقق الإيمان عندما تمنع هذه الشهوة التي هي من ضمن رجولتك تمنعها أن تقع فيما يرضي الله. والحمد لله باب الحلال مفتوح مثنى وثلاثة ورباع تتزوج. إذن وينبغي علينا يا إخوان أن نتكاتف صراحة. يعني للأسف الشديد وأقولها بكل صراحة ونكون صريحين مع بعضنا البعض قل الوعظ بين الإخوان وقل التذكير بين الإخوان صراحة. يعني أنا أذكر في بداية التزامنا لما كنا في الثانوية كنا وحنا راكبين السيارة يقرأ واحد قرآن علينا. كنا وحنا رايحين مدري وين يجي واحد يقول لنا حديث. كنا كل فترة نروح مجموعة المقبرة عشان نشوف القبور ونشوف كذا ونتذكر. كنت الآن الشباب الملتزم الجديد هذا لما تناظر لهم ها وحنا معاهم الآن أصبحنا ما نفعل هذا مع بعضنا. حتى حنا الآن أصبحنا ما نفعل هذا مع بعضنا. ليه؟ هل أمننا الفتنة على أنفسنا والعياذ بالله؟ بالعكس ما يزال المرء في فتنة وفتنة حتى يلقى الله عز وجل وفي جهاد. لدرجة بعض الشباب أصبح يستحي لما يعظ الشباب في القبر أو يعظهم في الموت أو يعظهم في كيف يستحي. بل إنك تجد بعض الشباب تقول لهم ما شاء الله كلكم ملتزمين يقول كم صار لكم مع بعض يقول سنة يقول هل حصل مرة من واحد منكم وعافكم في الموت يقول لا والله ولا ما أذكر ولا مرة واحد قال له شباب ترى راح نموت يا شباب عذاب القبر كذا نعيم القبر كذا ذكر آية أو حديث كذا ما أذكر. يعني بدأنا نجامل أنفسنا كأننا نقول يلا صبحنا ندلس على أنفسنا. عبد المسعود يقول كان رسلم يتخولنا في الموعظة في الأيام في الموعظة في الأيام أن رسلم يتخول صحابته الذين يشاركون معه في بدر والذين هاجروا من مكة وتركوا الأموال والأولاد والبلاد من أجل الله عز وجل ومع ذلك كان رسلم يعظهم وهم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين وفي مؤتة وفي فتح مكة والحديبية ومع ذلك يعظهم. نحن الآن ما هي الأعمال العظيمة الجليلة الصالحة اللي شغال علينا 24 ساعة بحيث أن ما نحتاج موعظة؟ إذا ذل الصحابة مع هذه الأعمال الجليلة ومع ذلك يحتاجون الموعظة ويعظهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش عملنا؟ يا تذهب العمل 24 ساعة غيبة ونميمة وكذب وكلام فاحش وبذيء في الوظيفة وفي العمل. ترجع ما بين تلفزيون وما بين بعضهم يكون في بيته قنوات وشادي مرة وذيك مرة وهو طالع في الشارع ومع ذلك إذا وعدته قال يا أخي لا بس لا جاء عندنا كل شيء وقال الله قال كل شيء آيات وحديث وكذا. بل نجد أن بعض الشباب الملتزم أصبحت علاقاتهم مع بعض ليست علاقات في الدين، بل أصبحت علاقات إعجاب في الشخصية. أنا شخصية هذا تعجبني، ليه؟ لأن إذا أنا راعي بر فهو راعي صيد وراعي بر وفي جردي وكذا وكذا، بغض النظر عاد يزيد إيماني معاه ينقص إيماني معاه، بالعكس من صاحبته وأنا لا صلاة فجر ولا هم يحزنون. واحد ثاني يقول له والله فلان هذا راعي بحر وراعي طلعات بحر وأنا راعي صيد وبحر وكذا وكذا، ومسوط كثير أنه مطلقين لحانه، لكن لما صادقته هل زاد إيماني؟ هل قمت بالعكس كنت أقرأ قرآن تركت قراءة القرآن، كنت أقوم الليل تركت قيام الليل، كنت أصوم تركت الصيام، لكني مسوط معه. إذا علاقة شخصية هذه، ما العلاقة في الأخوة في الله؟ لأن الأخوة في الله على أمر الله. واحد ثاني والله مصادق فلان قاعد حق جلسات وقهوة وهبة ريح وفنجال أشقر وكذا وضحك وكركرة، ومع الزمن صار مزحهم يقع في كذب ويقع في كذا، لكن هل نظرت نفسك لما صادقت فلان هذا، هل كم عمر أديت، كم حج حججت، كم ليلة قمت، كم صيام قمت، كم قرأ جزء أنهيت من القرآن؟ بالعكس يمكن حتى اللي حفظت ضيعته. إذا لابد أن نتذاكر. طبعا إذا كان واحد الحالة هو اللي راح يشتغل بيتعب، لأنه يعب هذا وهذا يعبس في وجهه، ويعب هذا وهذا يصد عنه، ويعب هذا وهذا ما يبغاه. لا، أنا أبقى هذا يكون الشعور جماعي بينكم كلكم. وبيننا حنا ومع أنفسنا. إذا أنت مع نفسك لابد أن تحاسبها وأن تواجه، وأنك في صراع مع الشيطان ومع نفس لما رب السوء، وإذا وقعت ذنب قم وكمل الطريق واستغفر وتوب، فهذا التوبة مفتوح. كذلك مع الأصدقاء والإخوان، مثل ما لما تواجه العدو بجيش مسلم، هذا على ميمن وهذا على ميسرة، كذلك أنت في هذه الدنيا إنما تستعين بالله ثم بإخوانك، ثم عن ميمنتك وعن ميسرتك في مواجهة المعاصي والذنوب وتذكيرك ووعظك، إلى أن تلقون الله عز وجل يدفن بعضكم بعضا ويستغفر بعضكم لبعض ويصلي بعضكم على بعض. هذه الأخوة الحقيقية التي يجب أن تكون. أعداؤنا يريدون أن يهزموننا، سواء الشيطان أو الغرب أو أصحاب الحات أو الليبرالية أو الفساد أو أهل الهواء أو أهل البدع أو غير ذلك، أعداء شبهات أو أعداء شهوات. هل نكون شجعان؟ أنا متأكد أن كثير منكم لما يمشي في الشارع ويجي شخص يضاربه يستحي أن يركض قدامه ويصر، ممكن لو يكون خمسة يبون يضاربونك تقول خلهم يضربوني ولا يقولون يوم فلان هرب، خلهم يضربوني ويدموني ولا يقولون فلان هرب. لكن لماذا نهرب من دعاية أمريكا ودعاية الغرب لإفساد بناتنا، ونتركهم على كيفهم يلعبون في التلفاز وبالنت وبكل مكان وبالقنوات وينشرون الفساد والرقص الغربي والشغل وكذا، وحنا ساكتين الناظر؟ أين الجانب الآخر، جانب الدعوة، جانب المعروف أنها منكر، بالحكمة والموعظة والبيان؟ على العموم يا إخواني، يمكن أن السؤال فيه يعني أحيانا تصير تطول أو تقصر، عاد اعذروني، لكن أختم في هذا الحديث لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك الأسئلة التي سوف تسألها، والأسئلة مكشوفة أمامك الآن، عرفها، لا هي مختبئة، لا، واضح أمامك هذه الأسئلة الخمس. وأنت في حياتك انظر ماذا فعلت بالنسبة لهذه الأسئلة: عن عمره فيما أفناه، هل في طاعة أو في معصية؟ والشباب فيما أبلاه، هل هو شاب نشأ في طاعة الله أو في معصية الله؟ وهذا المال من أين اكتسبته؟ من حلال؟ طيب، إذا اكتسبته من حلال فيما أنفقته؟ بعض الناس قد اكتسبه في حرام من البداية، وبعض الناس قد اكتسبه في حلال لكنه ينفق في حرام، في موسيقى، في فساد، في فجور، في زنا، في خمور، في آخره،
واضح ولا لا؟ ينظر الإنسان وماذا عمل بما علم، هذا شامل الجميع. عمرك ماذا عملت بما علمت فيه؟ شبابك ماذا عملت بما علمت فيه؟ مالك ماذا عملت بما علمت من الأموال المحرمة؟ هل تركتها وأتيت إلى الحلال؟ وهكذا. هذه الأسئلة ضعها في رأسك لما تجي تحاسب نفسك. عمر الذي مضى ماذا فعلت فيه؟ وإذا كنت تجاوزت مرحلة الشباب ماذا فعلت في شبابك؟ وإذا كنت هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته وماذا صنعت به؟ ثم ماذا علمت بما ماذا عملت بما علمت؟ أن تقرأ القرآن وتعلم أن هذا واجب وهذا حرام وهذا ركن وهذا يرضي الله وهذا يغضب الله وهذا من أسباب الجنة وهذا من أسباب النار، ماذا صنعت؟ هذا العلم الذي علمته أن صلاة الجماعة واجبة وصلاة الجمعة واجبة وأن الحج واجب في السنة مرة وفي العمر غصبي مرة واجب في العمر مرة الحج إلى آخره، ماذا صنعت؟ الزكاة واجبة، ماذا فعلت؟ هل زكيت؟ أن الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن العين تزني وزنا النظر والأذن تزني وزنا السمع، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هذا كله تعلم أنت. فماذا عملت بما علمت يا عبد الله؟ أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير وأن يجعلني وإياكم من المتقين الصادقين المخلصين وأن يعينني وإياكم على أنفسنا الأمارة بالسوء وأن يعيننا على عدونا وعدو الله الشيطان. ونقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ونقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته يوم القيامة. السؤال الأول: كيف ننشر الدعوة السلفية بين العوام؟
كيف؟ يا أخي الكريم، العوام هم الذين ليس عندهم علم. إحنا عندنا تقسيم: يا شخص ليس عنده علم ويسأل ويستفتي الناس ويقلد من يفتيه، وإما شخص طالب علم، وإما شخص عالم، سواء عاد عالم مجتهد كما هي طريقة الاجتهاد داخل مذهب ولا المجتهد المطلق وغير ذلك. هذه أنا صراحة أنا واحد من الناس ما أتعامل مع الناس من هذول العوام، بالعكس دائما أنظر منهم أفضل مني، واضح ولا لا؟ وأن الله يستر علي مع ولا. لكن كيف نتعامل مع الناس في دعوتهم؟ ندعوهم الدعوة السلفية. طبعا لما تدعو الناس الدعوة السلفية أنت أحد أمرين: لما تقول لهم أيها الناس، أو لما تجلس مع شخص معين: الدعوة السلفية كذا 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 كذا. هاي طريقة. الطريقة الثانية اللي أنا حبذها في البداية اللي تقول له تعطيه مضامين الدعوة السلفية، لأنه في البداية أنت في ناس آخرين ضد الدعوة السلفية معك عايشين، وممكن وصلوا إلى مرحلة تشويه صورة هذه الدعوة في أذهان الناس المساكين. فأنت ممكن في البداية، خاصة إذا كان طبعا حسب الوضع، إذا كانت الدعوة السلفية منتشرة في البلد تقول ومن الدعوة السلفية كذا وكذا، ما تبي الكلام. لكن إذا كانت الدعوة السلفية أعداءها وخصومها هم الأغلبية وهم الأكثرية وهم الملبسون على الناس، أن تعطهم مضامين الدعوة السلفية. أنا مو شرط أن الشخص يجيني يقول لي أنا سلفي، لكن يهمني أن الشخص ملتزم بما عليه السلف. ما دام واحد عنده الهية وربوبية والأسماء والصفات ويبغض البدعة وتارك البدعة في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها، وملتزم بالطاعة وتارك المعصية، ويحب الله ورسوله ويحب السلف وتارك البدع والأهواء، هذا سلفي. مو بلازم اللي يقول أنا سلفي، أنا مع السلفيين، نحن السلفيون. واضح ولا لا؟ مو شرط ما دام المضامين موجودة. فأنت لما تجي تدعو الناس ادعوهم إلى المضامين، ادعوهم إلى المضامين. إذا وصل لمرحلة إنهم يعرفون يميزون أنفسهم عن غيرهم ممن يعيشون معهم بأنه سلفي وهذولا إخوان مسلمين وهذولا تبليغ وهذولا تكفيرين هذول ليبراليين، هذول علمانيين، هذول مطائف هذا المجتمع، هذول شاعر، هذول معتزلة، هذول مرجئة، هذول قدرية، هذا جيد، هذا ما حتأتي بعدين. أما إذا كان لم يبدأ هو جاهز وعارف منهج السلف، لكن إذا كنت عالم والدرس وطوالت تقول منهج السلف كذا كذا والسلفية كذا كذا، طوالت تدخل معه. لكن لما تكون تعيش في 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 وقت ما في صور السلفية مشوهة وخصوم كثر، أعطي المضامين، لأن هذا الرجل لو ما فعل هذه المضامين استفاد، واضح ولا؟ ثم هذه المضامين تكون مرحلة أولية، بعدين تأتي مرحلة أن يعرف أنه ينتمي إلى الطائفة المنصورة، فرقة الناجي، أهل الحديث والسلف، وما كان عند السلف مصلحات. فأعطوهم المضامين الآن، واضح؟ هذه قضية. قضية ثانية بقولكم شيء يا إخواني، ترى الأخلاق لها دور كبير في نشر الدعوة السلفية. الناس إذا رأوا أنك صاحب كرم وصاحب خلق وصاحب دماثة في الخلق وصاحب لين وصاحب رحمة وصاحب حكمة وصاحب حلم وصاحب أناه وصاحب حياء وصاحب شفقة وصاحب كذا، وعطيتهم الدعوة السلفية تقبلونها منك، واضح ولا؟ لكن لا يمكن أن تتأثين للناس وأنت تشتمهم وتصرخ فيهم وتقولهم تعالوا صيروا على هذا المنهج. شيطان بيجيه كابر، مو كل الناس ترى، مو كل الناس يتقبلك كفارخ لكي يأخذ بنصيحتك الصحيحة، لا، ممكن أسلوبك يجعله يترك الصح اللي عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن من أقربكم مني منزل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هذه من السلفية. إذا السلفية مو ما كان مثل الصحابة، أن السلف كان من حسن خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين، ولو ترجعون الأحاديث التي وردت في الخلق الحسن، وأن صاحب الخلق الحسن يدرك درجة قائم الليل وصائم النهار، طبعا في النوافل، حديث كثيرة جدا، واضح الله في الخلق الحسن. فالخلق الحسن بارك الله فيه هو الذي يحبب الناس فيما تطرح. وإذا سد بعض الناس فيهم خبث ودهاء من المخالفين لنا، يحاول أن يستفز السلفي حتى يغضب ثم ينظر هذا الفاظ، انظر ينظر، وهو أضر الناس، هو يضرهم لأنه يأخذهم للبدعة. يعني أنت تأخذهم للسنة، يمكن تعصبت وغضبت لكن تأخذهم للسنة، لكن هو يأخذهم للبدعة، لكن هو بأسلوبه الماكر واصطناعه للأخلاق سحب بعض الناس، واضح الله؟ إذن فأنا أوصي إخواني وأوصي نفسي أنا المقصرة قبلكم بأن الناس نلتزم بحسن الخلق مع الناس، الابتسامة، المودة، النصح، البيان، أني والله أحبك وأريد أن أنصحك في هذا النصيحة، أنت والله وقعت في هذه الشغلة، يعني الناس ترى فيها، الناس تريد. يعني أذكر مرة أعطيكم قصة حصلت معي. مرة ألقيت كلمة في الحج، كنا مع هذا اللي يكون كلمات في الحج عن طريق الوزارة تعاون مع جامعة الإمام، فكان لي كلمة في حجاج، وكان كثير منهم سوريين، فألقيت كلمة عن عظمة الله وأسمائه وصفاته وكذا 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 وكذا، ثم دخلت طوالي على الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ودخلت على عظمة الله وأنك تعبد وكيف. المهم ثم دقيت الصوفية شوي ودقيت الذين عند القبور. المهم وأنا طالع جاني واحد لابس حرام، فقال لي يا أخي اتق الله، سوري، قال اتق الله في نفسك، ليش؟ لا، أنت فرقت الأمة، وانظر إلى كلامك، وانظر كذا، أنت الآن تفرق الناس وأنت تفرق. قاعد تتكلم معاي بصوت ولجاد وأنت تفرق وأنت كذا، وأنا طبعا ساكت أسمع وأمشي معاه شوي شوي. المهم لما خلص قلت له أنت تصدق الرسول ولا ما تصدقه؟ قال لا، كيف ما صدق الرسول؟ قلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد أنك تحبه وتصدقه، وأنت جاي ما شاء الله من بلادك من أجل الحج والعمرة، فأنت أكيد تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدقه فيما يقول. قال كيف أعوذ بالله؟ أكيد. كان المسلم يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة، إما أنك تصدقه ولا تقول لا ما راح تفترق. قال هو قالها اللفظ، قال في حديث كذا يقول أنه راح تفترق، لأنه قبل شيء يقول أنت فرقت الأمة، يقول هذا حديث صحيح. قال استغفر الله وأتوب إليه، ومشي خلاني. هذا نوع. مرة كنا عند في حملات العمانيين، وطلب مني أن ألقي كلمة، فأتيت، كان المسجد مليان، كان كلهم عمانيين في الحج أيضا، فكان المسجد مليان من الأباضية ومن غيرهم، وتعرفون أنتم ذلك معتزلة في الأسماء، وفي أهل السنة. فتكلمت عن عظمة الله، وتكلمت عن صفاته، وتكلمت إلى أن يعني الناس الحمد لله يعني بدوا يتفاعلون وأسماء الله وصفاته ومعانيه وعظمته وكذا وكذا. ثم دخلت الصفات اللي ينكرونها المعتزلة، فقلت ونسأل الله يا أخواني أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. كل المسجد قال آمين. فقام واحد جاء مشوت من برا من الأباضية دول المعتزلة، ووقف قدام الناس وأخذ يصرخ علي ويقول هيا تعال جادلني، هيا ناظرنا، ومعه مجموعة فأنا وأنا ماسك الميكروفون لم أستفت إليه، هو يصرخ ما استفت إليه، وقلت إننا لا نجادل، ثم أكملت حديثي وهو يصرخ وأنا أقول اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك، والناس تقول آمين، هو يصيح. فقاموا عليه عمانيين شيبان ومسكوه ودفوه وطلعوا برا المسجد، وأخوكم عايد سلم ولله الحمد لله وخرج سالما. ها فنقصد إيش؟ أن الناس لازم يكون عندك هدوء، أعصاب باردة. بعض الناس يمكن لما يسمعون بعض الأشرطة لي وأطق بالبدع يقول هذا ترى هذه أشرطة، غير الأشرطة قاعدة كسر شبهة قدامي، فلازم أظهر القوة في ردها. أما تعاملي ترى مع الناس لازم نتعامل مع الناس في كيف تتعامل معاهم وكيف الحياة العادية شيء. إحنا لو تقرأ كتب شيخ سلام تيمية رحمة الله عليه في دار عرق النقل والتسعينية وغيرها يذبح البدع ذبح، لكن لما تقرأ في سيرته كيف يعفو عنهم وكيف يصفح وكيف أنه يتحمل أذاهم وكيف أنه يدعوهم بالهداية واضح ولا؟ ففي فبعض الناس يظن أن الإنسان إذا في شريط اسمعوه يكسر شبهة معينة. الشبهة أنت لما تكسرها لازم تنفر الناس منها، ولازم تبين الناس خطرها، واضح ولا؟ ما تجي والله تقول والله هذه البدعة كذا، والله أخواننا هالبدع، والله حنا هالبدع، ترى أيضا هم مسلمين وهم كفار لكن عاد الله يهديهم، وقعوا في البدعة والله يهديهم، وهذه البدعة لكن هم يصلون، صارت فوضى. آخر شيء واحد يقول يا أخي عادي صارت هذه البدعة، واضح ولا؟ لا، لازم تنفر لما تتكلم على البدعة تنفر. يعني أعطيكم مثال عشان تضبطون الشرع وأنتم ضابطينها أكثر مني. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن اليهود واليهودية يتكلم بكل قوة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيش مساجد، ويتكلم وكيف حرّه. لكن لما مرض اليهودي وراح يزوره أتاه زائرا، وهذا حسن خلق عظيم، وزار اليهودي في بيته ثم دعاه إلى الإسلام، ما وقف فوق راسه قال لعنة الله عليكم يا يهود يا نصارى، لا، دعاه إلى الإسلام وأسلم تسلم واشهد الله محمد رسول الله كذا كذا، لدرجة من حسن خلقه. هو سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي، لدرجة أن الولد ينظر لأبيه سيقول له أطع أبا القاسم فأسلم، واضح ولا لا؟ فهذه الشباب يضبطون الشغلة هذه، بعض الشباب ما يضبط الشغلة، يعني يظن أن الكلام على 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 البدعة والضلالة وكذا معناته لما نشوف مبتدع لازم طيب كيف التهديد؟ الدعوة ماذا؟ ما هي الدعوة؟ أنت لما تدعو الناس تدعو كافر لكي يسلم، وتدعو مبتدع لكي يصبح سني، وتدعو صاحب معصية لكي يصبح صاحب طاعة. إذن هؤلاء كيف تدعوهم هؤلاء؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا لابد أن تدعوهم. شوف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو، كيف كان يضع السلع على ظهره ثم يحمله ثم يدعو، كيف يأتيه ملك الجبال، يأتي جبريل ويأتي معه ملك الجبال ويطلب منه أن لو أراد أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، فيقول لا، لعله يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. ولذلك من تيمية أظن في التسعينية لما كان مخطئ في رسالة التسعينية إذا ما أنا مخطئ، أنه قال أن أهل السنة إذا يعني حكموا أو تولوا الأمر هم أرحم بأهل البدع من أهل البدع لو حكموا، فإنهم لا يحمون أهل السنة، هذا واضح. شوفونا فكوننا نفع الله لهم الهداية شيء، وكوننا نشفق عليهم كما يقول ابن تيمية الحموية يقول لنا منهم نظران، نظرة من جهة الشرع نزجرهم ونؤدبهم ونمنعهم من نشر مذهبهم، ونظرة من جهة القدر نسأل الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، واضح ولا؟ فلازم نضبط الشغلة هذه حتى تعرف كيف تعامل، كيف تدعو وكيف تكون لك موقف صلب من البدعة وأهل البدعة والأهواء. تضبط الوزنية حتى تنتشر الدعوة السلفية في وسط الناس، ولا مع الزمن تهجر هذا وتهجر هذا وتهجر هذا، تجلس انت لحالك ينبسطون البدع، يكتسحون الساحة وانت جالس في بيتك. هذا اللي هم يبونه، واضح ولا لا؟ لكن كونك تبين خطر البدع للناس وتبين موقف منها البدع، وان البدع شديدة، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول عنها البدع، والصحابة كيف كانوا يهجرون البدع، وفي نفس الوقت تعاشر الناس وتبين لهم صفة هذا السني اللي هو انت، كيف صفتك، كيف اخلاقك، كيف محبتك لهم، كيف مودتك لهم لكي يدخلون بالسنة ويتركون البدعة. هذا طريقة التعامل مع العوام. العوام يا اخواني بقولكم، انا من كثر الحمد لله يعني احتك بالعوام كثير، لاني امام مسجد لسنوات الى الان الحمد لله، وخطيب وكذا وكذا، واحتك بالطلاب مدرس ايضا وكذا وكذا. والعوام يبون حسن خلق، العوام يبون اخلاق، اذا حبوك وحبوا اخلاقك وشافوك رجل بخلقك وبحسن خلقك وبطيبتك وبأمورك تعطيهم الحق يأخذونه. على الأقل إذا ما أخذوه ما يناسبونك العداء. أهل أهواء لا، أهل أهواء لو تصير أحسن الناس أخلاقا يناسبونك العداء، لأنهم أولى يبلان. وذلك أنا ذكرت لعدة إخوان لنا في جميع أنحاء العالم، كانوا يتصلون في العراق في أوروبا في غيره، قلت لهم يا جماعة لا تشغلوا نفسكم مع رموز أهل أهواء في منطقتكم، اشغلوا نفسكم مع عامة المسلمين. عامة المسلمين ترى يبون الخير، يبون السنة، فأنت لا تشغل لنفسك. يعني أنا أضرب مثال، بعض الشباب يناظر هذا إخواني أبدعيه، أبشركم في واحد إخواني صار سلفي. طيب عندك ألف عام يبون يصيرون سلفيين، أصلهم فطرة سلفيين، ويبون يصيرون معك تركتهم، وبعضهم يضيع وقته في إخوان المسلمين، وآلاف الناس صدورها منشرحة للدعوة السلفية بس تبي واحد يجي يوجههم. ركزوا على العامة، لا تشغل نفسكم مع رموز أهل الباطل والأهواء. هؤلاء اهجروهم، وإذا في بيان تبون تبينونهم بينونهم بالحكمة وبيان وردود. ركزوا على عامة المسلمين، عامة المسلمين، هذا هي مادتكم وهذه مادة دعوتكم لكي يكثر عددكم، لأنك أنت تبي أهل السنة يكثرون وتبي أهل التوحيد يكثرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، لأن يهدى الله بك امرأة واحد خير لكم حمر النعم. فإذا كان امرأة واحد كذا، إذا المرأة اثنين ثلاثة أربعة عشرة عشرين مية مئتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تتحرق نفسه على الناس، فلعلك باقع نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث، ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستبشر أنه يأتي يوم القيامة أن أمته هي أكثر الأمم بدخول الجنة. إذا فاسعوا لهذا واسعوا لدعوة الناس وسع، لكن أنا مثلا أخبرتكم يا إخواني وأنتم أبخص من هذا الأمر مني، الأخلاق، الهدوء. مو معنى الأخلاق أنك داهم، ومعنى الأخلاق أنك تترك السنة ولا تنشرها، ومعنى الأخلاق أنك ما تبين البدعة، ومعنى الأخلاق أنك كذا، لا. وأيضا انظر للوقت، إذا أنت الموضوع هذا تتكلم فيه لكن الوقت هذا لا تمهد تتكلم فيه، بعد يومين ما فيها شيء، بعد يومين تكلم فيه. إذا كان اليوم لا، إذا كان الشخص الآن في البداية ما يصلح الكلام مع الآن، لأنه مشبع من شبه أهل أهواء السلفية. ففكك شوي شوي، فكك شوي شوي، لين بعدين تلقاه جاهز لك. من تقول له كذا قال لك أبشر خلاص فكفته، لكن مو تجي وهو رأسه كابسة عليه الشبه من كل جهة ومشوه صورتك من كل جهة ثم تعطيه دفعة واحدة. لأن بعض الناس يقول ما يهمني أنا بأخذ الكلمة وامشي، لا مو صحيح. ما تبي لين يد الله بكم الله واحد خلق أحمر النعم. قال القضية أقول كان الأنبياء ما جلس 950 عام نوح في قومه، كان من أول يوم جلس قال هذا اللي تفعلونه كفر وعبادة الأصنام كفر وأنا ماشي تاركهم. لا، جلس 950 عام معهم هم على كفرهم، ويدعوهم في الليل ويدعوهم في النهار ويدعوهم في السر ويدعوهم في الجار، لين بعد 950 عام دع الله عز وجل أن يهلكم فهلك. أنت وين جلست؟ أنت جلست 950 عام؟ عمرك كله ما يجي 60 سنة 70 سنة. بارك الله فيكم، هذا يكفي. رأيك هذا سؤال جواب صار محاضر هذا ما هو
السؤال الثاني
يا شباب. بعد سؤال ثاني؟
نعم
ما شاء الله عليكم، ليلكم طويل. يلا
كيف نقاوم تجدد التيار الليبرالي وما هي أسباب وقوفه إلى جانب الشيعة وكبار الحركيين؟
الشيخ خالد تبيل محاضرة هذه. شوف الليبرالية الآن يلتقون مع التشيع السياسي ويلتقون مع الحركيين هم الإخوان المسلمين والسروريين اللي بثقوا عنهم وكذا في قواسم مشتركة في باب السياسة وفي مواجهة حكام البلاد التي يعيشون فيها. ولذلك تجد أنهم كلهم الآن يدعون إلى الديمقراطية وإلى التعددية السياسية وإلى حقوق الإنسان اللي منها أن الإنسان له حق في طرحه السياسي وله حق في تمثيل نفسه سياسيا أو تمثيل جماعة سياسيا. هذا منصوص عليه في كتب حقوق الإنسان وأنا شريت هذه الكتب واطلعت عليها واطلعت على حركات الليبراليين وكتب يعني شرحت نفسي سنوات في هذا الباب لأن أدري حسيت أن هذا راح يكون هو موضوع الساحات الآن الوقت هذا واضح ولا؟ فما أبغى أطول بالكلام الكلام يطول لكن أنا إيش قصدي أختصر يعني سطرين كذا أقول إن الليبراليين هناك قواسم مشتركة وتقاطع مصالح مرحلية تجمعهم مع الشيعة ومع الأخوان المسلمين هي القواسم السياسية اللي نقاطها ألف الديمقراطية اثنين التعددية السياسية ثلاثة حقوق الإنسان اللي من ضمنها الحقوق السياسية لأن حقوق الإنسان لما تدرس كتب حقوق الإنسان وميثاقية المتحدة وغير ذلك تجد أنها تذكر عدة حقوق من ضمن الحقوق تذكر الحقوق السياسية واضح ولا فالحقوق السياسية كلهم الآن يلتفون عليها واضح ولا فهم الآن الثلاثة هذولا لعلك لو تلاحظ طرحهم الآن كلهم نفس الطرح كلهم يطرحون مطالبة في التعدد السياسية مطالبة في إنشاء الأحزاب وحرية إنشاء الأحزاب مطالبة في الديمقراطية هي العملية اللي يتم فيها التعدد السياسية والوصول إلى السلطة ومطالبة في حقوق الإنسان ومن ضمنها الحقوق السياسية والوصول للسلطة فهم كلهم يجتمعون في هذا الليبراليين إخوان المسلمين والتشيع السياسي ومعهم الآن أيضا طبعا القوميين العرب والليبراليين ترى بيني وبينك أخوي إذا أطلقت تشمل القوميين وتشمل البعثيين وتشمل الشيوعيين الآن كلهم هذول الآن صاروا تحت مظلة الليبرالية لأنهم كلهم ما يؤمنون بالشريعة الإسلامية وعلمانيين في هذا الباب لأن الليبرالية لا تقوم إلا على العلمانية واضح ولا لا؟ لا يمكن الليبرالية إلا بعلمانية مستحيل وهذا يطول الكلام لو لكن أهم شيء الله يحفظكم أن نعرف أنهم الآن كلهم يستمع طبعا أنا هذا الكلام ما أقوله عبث عندي مراجعي وعندي كتب الأخوان المسلمين وعندي كتب للليبراليين وعندي كتب للتشيع السياسي كتب كثيرة جدا وقرأتها كلها تقريبا وعرف كل الأمور هذه والربط بينها موجود ومعروف ولو أردنا أن نألف كتاب لألفنا كتاب في ذلك لكن ما أشوف أن أشوف الأرضية ضعيفة يعني شوي لكن أهم شيء أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع أنا أهم شيء أقول أن أفهموا أن هنا أن الليبراليين والإخوان المسلمين والشلة هذه يجتمعون في هذا الباب وذلك في قنوات الآن في قناة الرسالة وبعض القنوات يعني تجمع هذول كلهم في قناة واحدة فتجد كذا من هنا وهذا وحتى تجد في بعض القنوات إسلامية يدعمها الليبراليين وينشئها الليبراليين واضح ولا على أساس طرح الليبرالية الإسلامية اللي يسمونها الإسلام الليبرالي والعياذ بالله واللي أكثر ما الآن ينطلق فيه طارق السويدان وقضية حرية الرأي وأكثر يعني شيخ هذا الفكر يعني شيخهم أنت تسحبني الكلام أنا ما أبي فما أنا ما أبي أتكلم كل شيء يعني خلا بعدين هذا يعني شيخ الفكر هذا كله معروف عندي كتاب فيه لعل الله 270 صفحة هو الإخوان المسلمين و 13 محور وكيف علاقتهم في الليبرالية والمشاكل يعني المهم بس أعطيك كلمة شو اسمه هذا حامد أبو النصر اللي هو المرشد الإخوان المسلمين توفى طبعا قديم سألوه سؤال، عندي الكتاب وكل شيء، سألوه سؤال قال ليش تحالف مع حزب الوفد والعلمانية والليبراليين؟ فقال هذه مرحلة نتخذهم زي الأوتوبيس لكي نصل البرلمان. هذا الأخوان المسلمين يرونه، فيرون الأخوان المسلمين التعاون مع الليبراليين، وحصل تحالف قوي جدا زي الأخوان المسلمين في مصر مع الليبراليين ومع حزب الوفد ومع حزب العمل ومع أحزاب اشتراكية وشيوعية وأحزاب ليبرالية للوصول، يعني تعطونا صوت ونعطيكم صوت، نوصلكم البرلمان وتوصلنا البرلمان. عادي عند الإخوان المسلمين، وعندهم فقه الحركة الباطني، وهذا أيضا درسناه، ويجوز لهم كل هالأمور هذه، وإنه يجوز وإنه من باب كذا وكذا، أمور كثيرة الله كنا شرا. فالمقصد يا إخواني حنا ما لم نطول عليكم الليلة، لكن أهم شيء أظن أعطيتك يعني خلاصة.